ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المهتدى بهداه، وبعد. هذا من الخلاف القديم الذي يثبت في كل عصر ثم يرتفع بعد مرور قرنين أو ثلاثة على هذا العصر. فثمة أئمة في كل وقت في كل زمان يختلف في منزلتهم من العلم، لأنهم بالنظر إلى غيرهم من أهل القرن ربما يكونون دونهم، لكنهم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم بأجيال يكونون أئمة في حقهم. ولذلك فالكلام الذي يروى في مثل هذا الكتاب وفي غيره كثير من الكتب في باب التفسير وفي العلم بالأخبار وفي العلم بالفقه بل حتى في العلم باللغة والنحو وأشعار الناس هو من هذا الباب، يعني يختلف في تمكن هؤلاء ومنزلتهم من العلم في عصرهم، لكنهم بالنسبة لمن يأتي بعدهم لا شك أنهم أئمة يقتدى بعلمهم في هذا الباب. ولهذا يعني يصدق على مثل هذا كلام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، يعني بالمقارنة بالأجيال السابقة نحن يعني لسنا إلا من أصغر القوم. وأبو عمرو بن العلاء إذا نظرت إلى منزلته وجدته إماما في جملة من العلوم، حتى إنه ربما يحتج بكلامه على اللغة، يحتج بكلامه على اللغة. نعم، وهذا الأمر تجده حتى في باب الشعر، تجد خلاف هل يحتج بشعر فلان أو فلان، بل يقال إن في كلامهم لحم وإن كلامهم من المحدث، فإذا جاء الناس من بعدهم احتجوا بكلام هؤلاء على اللغة، كالكلام في الفرزدق وجرير والأخطل في قولهم وأنهم من المحدثين، بينما لا شك ولا ريب عند العلماء في صحة الاحتجاج بكلامهم على مسائل اللغة، مع أنهم كانوا يسمون من المحدثين، حتى أن بعض أهل العلم كان يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت أن أرويه، يعني انظر يعني استحسنه لكن ما بلغ لمنزلة أن يشتغل بروايته، هم فقط بروايته. فهكذا الكلام في هذا الباب وفي غيره، يعني يجد الإنسان مثل هذا الخلاف، لكن إذا استعرضنا هذه الأسماء ونظرنا بعد ذلك في منزلتهم في التفسير وجدنا أنهم صاروا عند من جاء بعدهم من أئمة المفسرين. السبب يعني المقارنة، يعني كونهم يعني أقل ما يكون في منزلة الأقران، أقل ما يكون، فمثل هذا قد يمنع، لكن أعلى من هذا هو أنهم كما قلت بالنسبة إلى من في عصرهم أو بالنسبة إلى من كان قبلهم يستصغرون، يستصغر شأنهم، لكن بالنسبة إلى من يأتي بعدهم هم من الأئمة.
الشيخ الآن علمه بالتفسير، علم أن يفسر بنفسه يعني برأيه أو ينقل أو تناقل للتفسير،
هذا يمكن، هذا ويمكن هذا. نعم، يصدق الكلام على هذا ويصدق، بل بعضهم إنما يذم لكثرة الكلام برأيه، ويكون هذا في ذاك القرن في ذاك العصر مما لا يعهد مما لا يعرف فيذم بمثل ذلك، لكن مسلكه لا شك أنه مسلك مصيب. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن سليمان عن مسلم قال قال عبد الله: نعمة ترجمان القرآن بن عباس. حدثني يحيى بن داود.
وهذا الكلام من أعظم الشهادة لابن عباس، ومر معنا من قبل أن يعني أعلى من تلقى منهم ابن عباس علم التفسير هو عبد الله الذي يثني عليه هذا الثناء المشهور والثابت عنه رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن بن عباس. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن أحوه.
يعني فهذا يعطيك معنى وهو أن التفسير إذا جاءك عن ابن عباس فهو في أعلى مراتب التفسير. الآن ينتقل المؤلف وكأنه هنا يمثل فقط، يعني لو تأملت الآن في هذا الباب لرأيت كأن ابن جرير أراد أن يأتي بمثال واحد هو ابن عباس، ثم ينظر في بعض الرواة عنه. إذا كان ابن عباس هو إمام المفسرين فلننظر في الرواة عنه، سنجد أن الرواة عنه منهم من مدح ومنهم من ذم، مع أن علمهم دائر على علم كلام ابن عباس نقلا أو استنباطا، فكأن هذا الظاهر لأنه ما تعرض لغيرهم من الأئمة من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم، فكأنه أراد التمثيل فقط. نعم. الآن انتهى من بيان منزلة ابن عباس فبدأ بمنزلة أصحاب ابن عباس.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي ويونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم. وهذا مما يدل أيضا على منزلته، وأصحابه بعد ذلك هم على نسقه لأنهم إنما كانوا رواه، وسؤاله ووقفه عند كل آية لا يفهم منها ما يدل عليه الظاهر هو أنه أوقفه على كل لفظة لفظة، بل هذا يفهم منه أنه أوقفه على ما يشكل، على ما يشكل، هذا بين بمعنى أن الزعم أن كل ما يفسره مجاهد هو مما أخذه عن ابن عباس استنادا إلى مثل هذه الرواية هو محل نظر. لما؟ لأن العادة مشهورة عند العرب هو أن السؤال يعني الوقت ومحل التأمل إنما يكون عندما يشكل، وثمة مواطن أخرى كثيرة جدا في القرآن يفهمها مجاهد وغيره بمقتضى اللغة. نعم.
وحدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري عن أبي بكر الحنفي قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
نعم. وهذه شهادة مثلها شهادات كثيرة لمجاهد، لكن لا شك أن شهادة من مثل أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري لها منزلتها. ويبقى الإشكال في الطرق عن مجاهد، لأن يعني هو الآن انتهى من الكلام عن مجاهد، أقول يبقى الإشكال في الطرق عن مجاهد لشهرة طريق من الطرق وهو طريق علي بن أبي طلحة، مع أن المنصوص عن جمع من الأئمة أنهم كانوا يحتجون به، بل يكفي أن الشافعي رحمه الله وبعده الإمام البخاري احتجوا بهذه الطريق عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسبب أن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يلقى ابن عباس إلا أنه أخذ العلم عن مجاهد، فعامة ما يرويه عن ابن عباس معلوم أنه أخذه من طريق مجاهد، فإسقاطه وذكره سواء، وهذا له نظائر وقرائن، مع أن هذا السند مرسل منقطع ابن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، إلا أن أخذه من بحر علم مجاهد يغنيه في الأعم الأغلب عن الرواية عن ابن عباس من غير طريق مجاهد، فمشى على هذا البخاري وغيره ممن جاء بعدهم. نعم.
نعم من الشهادة النبوية. نعم يعني ها إذا كان تخطف ترجيح
لو تكلم العباس في التحلف وغيره من الصحابة يعني هذا هذه من الطرق المشهورة عند العلماء الترجيح لأدنى قرينة، لكن الواجب أن ترتب قرائن الترجيح بحسب القوة، يعني هذا يمكن أن يقبل في حالة عدمت القرائن التي هي أقوى، تساوى القولان من كل جهة وتعارضا في المعنى، لا بد من تقديم أحدهما على الآخر.
يعني اختلاف التضاد يرجح كلام العباس.
أقول هذه من أدنى القرائن، ينبغي أن تكون من أدنى القرائن فقط، بمعنى إذا عدمنا قرائن أخرى سابقة هي أقوى منها وتساوى القولان من كل وجه فيمكن أن يقال يرجح كلام ابن عباس على كلام غيره، لأن الأولى النظر في القرائن التي تتعلق بالمعنى، القرائن التي تتعلق بالمعنى، بعدها ننظر في القرائن الخارجة عن المعنى المتعلقة بالصحة. مثلا يعني الآن لما يأتيك يعني عندنا حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن حصل بينهما التعارض، ما وجد أي طريقة للرفع، يمكن أن يقال والله هذا يرجح لأنه أقوى من هذا، مع أن كلاهما ندعي ثبوته لكن ما وجدنا جهة للترجيح وخرجنا عن جهة المعنى أنه هذا مؤيد بظواهر الشريعة أو بالمعاني الكلية، أيضا خرجنا عن كل هذا، وطبعا عدمت الأشياء الأخرى الترجيحية كلها، هذا الفرض، فبعدها نخرج لأمور خارجة من جنس هذه قضية الثبوت، هذا أقوى من هذا فنرجح بمثل هذا وهكذا، فهذا يكون من هذا النوع لأنه خارج عن الترجيح بالمعنى مع أن الأصل هو النظر في المعنى. نعم. وهذه من الطرائق التي هي أيضا من طرائق الاجتهاد، يعني الاجتهاد ليس فقط في الاستنباط من الشريعة بل الاجتهاد منه هذا النوع وهو الترجيح بين الأدلة الشرعية، فتجد أن للعلماء مسالك في الترجيح تتفاوت، للعالم نفسه هو محتاج إلى أن يرجح أحد الخبرين على الآخر، كيف يرجح؟ أحيانا يرجح بقرينة لو انفردت لا تصلح للاعتماد مطلقا لا تصلح، لكن هو عند مقام يريد فيه فقط بيان أن هذا أقوى من هذا فيحتاج إلى ما دل على أدنى قوة فأخذه، ما يصح أن يستنبط من هذا أن مسلك هذا العالم في الاجتهاد من مسالكه الاعتماد على كذا، لا، هو هنا ينظر في القرائن، وهذه قاعدة بينة وظاهرة في مسائل الاجتهاد أنها لا يمكن أن تنضبط إلا أنها تدور حول إيجاد غلبة الظن، حيثما وجدت غلبة الظن صار العالم، سواء كان هذا مما يتعلق في المعاني أو مما يتعلق في النقل في الإثبات، إثبات هذا الحديث أو رده. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان أبو داود عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلق الضحاك بن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير بالري وأخذ عنه التفسير.
نعم. إذن أن ترك المجاهد وانتقل إلى الضحاك. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال لا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا زكريا قال كان الشعبي يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بعلمه فيعركها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن.
نعم. هذا الآن أبو صالح هو يروي عن ابن عباس لكن ليس كرواية الأولين في الكثرة. نعم.
كيف وأنت لا تقرأ القرآن؟
يعني ظاهر أنه لا إما أنه لا يقيم حرف القرآن وإما أنه لا يحفظ القرآن. نعم.
أعجب يعني لا يقرأ القرآن؟
لا ليس العجمة لكن لا يقرأ. أمي.
حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي شبوية قال حدثنا علي بن الحسين بن واقي قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس والله يقضي بالحق قال قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة.
يعني هذه الآن رواية سعيد عن ابن عباس يجزي بالحسنة السيئة وبالسيئة السيئة. نعم قابلها يقابل هذه الله عز وجل قادر أن يقابل هذه وتلك بمثلها. نعم
إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي
حد يعني لاحظ الآن قوبل الأعمش برواية أخرى ليست عن سعيد بن جبير بل عن الكلبي. نعم
إلا أنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة. فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفيف.
إذن هنا هو يتكلم عن الكلبي أيضا من الرواة المشاهير عن ابن عباس وهذه روايته هي في أدنى الدرجات في الرواية عن ابن عباس. وهذا المبحث عموما مبحث ترتيب العلماء الآخذين عن المكثرين أو عن الأئمة في أي فن من الفنون من المباحث اللطيفة ووقعت الإشارة لها عند الكلام على طبقات المفسرين طبقات الحفاظ ونحوها. تأتي للزهري مثلا تأخذ طبقات الآخذين عن الزهري وترتبهم من حيث الكثرة والقلة. هذا مهم جدا في باب التفرد وهو مشهور عند الأئمة في طرق الإعلال يعل الخبر بأن كبار الآخذين عن الزهري الذين غرفوا علمه ما رأوا هذا الخبر وتفرد به هذا الراوي وهو مقل في الأخذ مقل في الأخذ عن الزهري. فهذا التفرد مما كان يستشكله كبار الأئمة فيتوقفون في قبول هذا الخبر. هذا مأخذ ترتيب الرواة بحسب الكثرة والقلة. والمأخذ الثاني ترتيب الرواة بحسب الإمامة بحسب الإمامة. فهذا مأخذ آخر من أجل التعارض. إذا تعارضت رواية فلان ورواية فلان يمكن ترجح رواية الأقوى أو الأعلم. هذا من طرق الترجيح المعروفة وهي كما قلنا أيضا من القرائن ليست إلا من القرائن. وإلا لو انفرد أحدهما بالرواية لكانت روايته مقبولة لكن الإشكال عند التعارض. والسيوطي رحمه الله في الإتقان رتب هذا المبحث ترتيبا جيدا يصلح كفاتحة للموضوع. يأتي الإنسان فيرتب وبهذه الطريقة يمكن أن تنضبط طرق التفسير عن عامة أئمة المفسرين من الصحابة. نأتي لابن مسعود نأتي لابن عباس نأتي لعلي بن أبي طالب نأتي لأبي بن كعب وهكذا نرتب مراتب الآخذين عنهم توثيقا وتضعيفا قلة وكثرة زيادة علم وقلته. هذا مما يحتاج إليه والغالب الاحتياج إليه طبعا عند التعارض. نعم.
المقصود الآن من
ذكر قصة الكلب لا 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 المقصود منها الذم وهي كما قلت هنا الذم والمدح. ابن كثير الطبري رحمه الله ما أورد إلا إشارات يسيرة كما قلت كأنه أراد أن يمثل. بدأ ابن عباس انتقل بالرواة عنه وهو في كل هذا يشير بخبر أو خبرين إلى هذا الرجل الذي كأنه أراد أن يترجم له. يعني أورد شيئا يسيرا عن مجاهد ثم أقل منه نزل الضحاك أبو صالح ثم الآن الكلبي ثم سينزل أيضا. نعم.
حدثني سليمان عبد الجبار قال حدثني
سليمان نعم
حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا عبد الله بن بكير عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا.
نعم يعني ينادى عليه بالفضيحة أليق من أن يتكلم في تفسير القرآن. والسدي من كبار رواة التفسير عن ابن عباس أو من أشهرهم، وله في هذا زائد على الرواية عن ابن عباس له تفسير كبير ومشهور عند المتقدمين، لكن في عصره الكلام فيه كثير. نعم.
حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثني علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن مسلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع إبراهيم فرأى السدي فقال أما إنه يفسر تفسير القوم.
وهذا ثناء عليه، فالذم الأول من الشعبي والثناء الثاني من إبراهيم النخعي. نعم القوم يعني الممدوحين يعني الأئمة. نعم.
حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت سعيد بن بشير يقول عن قتادة قال ما رأى أحدا يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. قال أبو جعفر
نعم وهذا من الثناء على الكلبي، ولا شك أن الكلبي واسع واسع العلم جدا، وعلمه بالأخبار خاصة واسع وغزير، لكن الإشكال جاء عليه من جملة طرق منها تفسير آيات القرآن بمثل هذه الأخبار الإسرائيلية، وهذا أمر في غاية الإشكال. نعم.
قال أبو جعفر قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم، فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة
هذا كلام الطبري الآن نفيس، هو يبين بهذا الكلام من هي الطبقة التي ينبغي أن تكون أعلى طبقات المفسرين، من هو أعلم الناس بعلم التفسير، هو من استجمع هذه الشروط التي سيشير إليها الآن.
فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، وأوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته.
وهذه كلها مرجعها إلى العلم بالسنة، كلها مرجعها إلى العلم بالسنة، سواء كان بصريح السنة، وهذا قسمه إلى قسمين: المستفيض المشهور والثابت، والجهة الثانية هو ما يستنبط من السنة. فكلما كان علم الإنسان بالسنة ظاهرها وخفي استنباطاتها أعلم، كانت إمامته في التفسير أعلى. نعم.
وأصحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان.
هذا الطريق الثاني، كلما ارتفعت منزلة الإنسان في علم العربية كلما كان أمكن في علم التفسير. نعم.
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة.
يعني كأن هذا شيء ثالث، وهو علمه بمذاهب الأئمة السابقين فيما تكلم فيه من علم التفسير، حتى لا يخرج، حتى لا يخرج في علمه عن علمهم. وهذا الشرط في عامة العلوم التي تستند إلى النقل يحتاج إلى العلم بالخلاف. لما؟ لا لذات العلم، بل ليصيب الحق فيما تكلم فيه من قبله. فإذا اختلفوا على قولين يحتاج إلى العلم بالخلاف حتى لا يخرج بقول ثالث، أو حتى لا يقول قول في مسألة قد أجمع فيها. والكلام هنا في المسائل المنقولة التي تحتاج إلى نقل، فيدخل في ذلك علوم العربية، لأن علوم العربية مدارها على النقل. فحتى علم العربية يحتاج فيه إلى علم الخلاف، حتى لا يتكلم الإنسان في شيء يخالف ما هو منقول عن الأئمة من قبله. وهكذا في التفسير، في الحديث، في الاعتقاد، في الفقه، وهكذا. نعم. لكن الأساس هو العلم بالسنة والعلم بالعربية. نعم.
القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآية. قال أبو جعفر: إن الله تعالى ذكره سمى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة، منهن القرآن، فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله.
هذه مما جرت به العادة، الإشارة إلى أسماء القرآن وسوره وآيه واشتقاق كل ذلك، جرت العادة على مثل هذا. والكلام هنا في الأسماء ليس في الأوصاف، والفرق بين الاسم والصفة معلوم بصحة الإسناد إلى الاسم وصحة نداء الاسم، بينما الصفة بخلاف ذلك، الصفة بخلاف ذلك. نعم.
فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: إن هذا
هنا القرآن اسم بصحة الإشارة، فالاسم تصح الإشارة إليه، أما الصفة فلا يشار إليها إلا مع تقدير محذوف في الكلام، مع تقدير محذوف في الكلام. فالحقيقة الإشارة وقعت على المحذوف، وهذا المحذوف هو قامة الصفة مقامه. نعم.
وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ومنهن الفرقان. قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك: تبارك الذي نزل.
لاحظ إشارة الطبري، هو الآن يتكلم عن أسماء القرآن دون الأوصاف، فهو يبين لك أن من أسماء القرآن الفرقان لأن الله سماه بذلك. يعني ما جاءت الآية في مقام الوصف بل مقام التسمية، مما يدل على أنه يصح أن يسمى القرآن فرقانا. نعم.
يسميه بذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
لكن مثلا في قول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز، فمن أوصاف القرآن عزيز، ما يصح أن تقول نزل العزيز. أي شيء العزيز؟ لاحظ، ما يصح إلا أن تقدر شيء في الكلام وقعت الإشارة فيه الإشارة إليه من قبل، فتقدر أن في الكلام محذوف يعود على العزيز الذي هو صفة للكتاب المذكور من قبل، فهذا هو المراد. نعم.
ومنهن الكتاب. قال: تبارك اسمه في تسميته إياه به.
نعم، أيضا ينبه التسمية، وقعت التسمية. المتأخرون يكثرون من هذه الأشياء فيسردون مع أسماء القرآن أوصافه، ويسردون مع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف، فيخلطون بينهما، وهذا لا يصح، بل هذه أسماء وهذه أوصاف. نعم.
قال: تبارك اسمه في تسميته إياه به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما.
لاحظ، مع أن الكتاب يصدق على كل مكتوب، لكن بهذه التسمية يستفاد أنه لو قال الكتاب وسكت فالإشارة إلى القرآن، إشارة إلى القرآن، إلا مع وجود قرينة ظاهرة ترفع تغلب على الظاهر فيراد بالكتاب أي كتاب آخر بحسب القرينة. أما عند إطلاق كلمة الكتاب فالمراد به القرآن. نعم.
ومنهن الذكر، قال تعالى ذكره في تسميته إياه به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه.
يعني كأن الإمام رحمه الله يشير إلى أن هذه الأسماء وقعت مشتقة لمناسبة بين القرآن وبين هذا المعنى الذي سمي به، فهناك مناسبة، ثمت علاقة للاشتقاق، فهو قرآن مثلا لأنه مقروء وهكذا، خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو الذي قرأ به بعض السبعة في أن القرآن مرتجل غير مهموز فهو قرآن. والتحقيق أن مذهب الشافعي ليس هو تسهيل الهمز، بمعنى أن القرآن مشتق من القراءة التي هي بمعنى الجمع والضم، ثم سهلت الهمزة على عادة العرب أو على عادة بعض العرب، لا، بل تحقيق أن مذهب الشافعي هو أن القرآن اسم مرتجل للكتاب غير مشتق، فهو ليس من باب تسهيل قرآن تسهيل الهمز، لا. هنا ابن جرير يبين لك أن هذه الأسماء الأربعة كلها مشتقة لمعنى مناسب يصح ملاحظته في القرآن. نعم.
فأما القرآن فإن المفسرين اختلفوا في تأويله، والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدرا من قول القائل قرأت كقولك الخسران من خسرت، والغفران من غفر الله لك، والكفران من كفرت، والفرقان من فرق الله بين الحق والباطل.
نعم. والسبحان من سبح ونحوها، فكل هذه مصادر يبقى بعد هذا كيف سمي القرآن بالمصدر، فيقال هو من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، وإرادة المفعول. نعم.
وذلك أن يحيى بن عثمان ابن صالح السهمي حدثني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فإذا قرأناه يقول بيناه، فاتبع قرآنه يقول اعمل به.
نعم. اعمل به بأي شيء، هو يقول اتبع قرآنه، فاتبع معناها اعمل، اعمل بماذا؟ اعمل به بأي شيء؟ اعمل بالقرآن، اعمل بالقرآن. فالقرآن ها هنا هو القراءة، هو القراءة، هذا هو المراد كما سيأتي إن شاء الله، أو كما هو موجود في تفسير هذه الآية. نعم.
ومعنى قول ابن عباس هذا فإذا بيناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة، ومما يوضح صحة ما قلنا.
فالقرآن هنا لفظة قرآن المراد بها القراءة، لذلك استشهد بها المؤلف على كلام ابن عباس، وأن القرآن مصدر بمعنى القراءة، مصدر بمعنى القراءة، ثم كما قلنا بعد ذلك تسميته بالمصدر بمعنى اسم المفعول.
ومما يوضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس هذا ما حدثني به محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن عبد الله بن عباس إن علينا جمعه وقرآنه، قال أن نقرئك فلا تنسى، فإذا قرأناه عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه يقول إذا تلي عليك فاتبع ما فيه. قال أبو جعفر فقد صرح هذا الخبر عن ابن عباس أن معنى القرآن عنده القراءة، فإنه مصدر من قول القائل
قرأت على ما بيناه.
نعم، هذه الطريق من الطرق التي تكثر الرواية بها عن ابن عباس، وهو إسناد مشهور في تفسير الطبري، وهو من أضعف الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو الإسناد المسلسل بالعوفيين، هو هذا.
قال وأما على قول قتادة فإن الواجب أن يكون مصدرا من قول القائل.
نعم، يشير إلى قول آخر مخالف لقول ابن عباس. نعم.
وأما على قول قتادة فإن الواجب أن يكون مصدرا من قول القائل قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض كقوله ما قرأت هذه الناقة سلا قط، تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد.
يعني القول الأول أن القرآن مشتق من القراءة بمعنى التلاوة، والقول الثاني القرآن مشتق من القراءة بمعنى الضم، وهذا صادق على القرآن كما أن الأول صادق على القرآن، فالأول يصدق على القرآن لأن القرآن متلو، والثاني يصدق على القرآن لأنه مجموع بعضه إلى بعض، مضموم بعضه إلى بعض. والأليق أن يقال أنه لا خلاف بين القرآن بين القولين، لأن التلاوة إنما هي تلاوة لأنه يضم فيها بعض الكلمات إلى بعض والحروف إلى بعض. نعم، فأصل القراءة في اللغة إنما هو بمعنى الضم والجمع، ومنه سمي المتلو أو سميت التلاوة تلاوة، لأن الإنسان فيها يضم الكلمات ويؤلفها بعضها إلى بعض. نعم.
تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي تريك إذا دخلت على خلاء وقد أملت عيون الكاشفين ذراعي أيقل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، يعني بقوله لم تقرأ جنينا لم تضم رحما على ولد. وذلك أن بشر بن معاذ العقدي حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، يقول حفظه وتأليفه.
فالقرآن بمعنى المؤلف، لاحظ فيه هنا قتادة معنى التأليف لا معنى التلاوة كما هو ظاهر في كلام ابن عباس السابق، وهذا مما يصح أن يقال عنه إنه من خلاف التنوع، يعني أحدهما لاحظ هذا المعنى والآخر لاحظ هذا المعنى، والمعنى يعني لا تنافي بينهما. نعم.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اتبع حلاله واجتنب حرامه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور قال حدثنا معمر عن قتادة بمثله، فرأى قتادة أن تأويل القرآن التأليف. قال أبو جعفر ولكلا القولين، أعني قول ابن عباس وقول قتادة اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب، غير أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قول ابن عباس، لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحي إليه، ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن.
لاحظوا هذا من دقة كلام الإمام رحمه الله تعالى، هو يقول كلام ابن عباس الذي هو أن القرآن من القراءة التي هي التلاوة هو أصح، وأن المعنى الثاني يورث إشكالا، وإن كان هذا الإشكال في غاية الدقة، إلا أنه رحمه الله لاحظه ونظر إليه، فيقول الله عز وجل ما أمرنا باتباع القرآن بعد جمعه، بل أمرنا باتباعه بمجرد تلاوته وسماعه، وكان القرآن في ذلك الوقت لم يكن مجموعا، ومع ذلك وقعت الأوامر في غير ما آية بالاتباع، ومنه في القرآن المكي اتبع ما أوحي إليك، ورد في القرآن في غير ما موطن، وهكذا هذه الآية هي مثلها، ولو كان المراد اتبع ما جمع لم يصح هذا، لأن القرآن لم يجمع لم يؤلف حتى ذلك الوقت، بل من اليقين أنه في أوائل نزوله لم يكن ممكنا اتباعه لأنه لم يجمع، يعني معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن لا نتبعها لأنها لم تجمع بعد، لا زالت بضع آيات ما جمعت إلى غيرها. وطبعا هذا لم يقصده بني قتادة ولا يقصده غيره، وإنما المراد هو الإشارة إلى أن أصل القراءة إنما هي بمعنى الجمع لا أكثر. نعم.
فكذلك قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نظير سائر ما في آه القرآن التي أمره الله فيها باتباع ما أوحي إليه في تنزيله. ولو وجب أن يكون معنى قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفنا لك فيه لوجب أن لا يكون كان لازمه فرض
يعني لا لزمه الأمر الذي هو الأمر بالقراءة هنا والأمر بالإنذار فيما بعد، ما يلزمه الأمر إلا بعد جمع القرآن وتأليفه، وهذا مما لا يقوله أحد من المسلمين. نعم.
لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا فرض يا أيها المدثر قم فأنذر،
معناه أنه غير مأمور لا بالقراءة ولا بالإنذار لأنه غير مأمور باتباع القرآن إلا بعد جمعه. نعم. وهذا كما ترون من دقة يعني لحظة المعاني. نعم.
وليس في ذلك دليل على وجود جمع القرآن؟
لا، هو هنا ما يقصد يعني طبعا مجرد الجمع في الألواح، وإنما يقصد يعني الجمع المطلق جمعه في القراءة، جمع تأليف القرآن في القراءة وإكمال السور بعضها إلى بعض. نعم. وفي كل هذا أو ذاك يعني ليس هذا المراد ولا ذاك. نعم.
ولا فرض يا أيها المدثر قم فأنذر قبل أن يؤلف إلى ذلك غيره من القرآن، وذلك إن قاله قائل خروج من قول أهل الملة. وإذ صح أن حكم كل آية من آية القرآن كان لازما للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والعمل به
بمجرد نزولها، يعني بمجرد نزولها. نعم.
مؤلفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلفة صح ما قال ابن عباس في تأويل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنه يعني به فإذا بيناه لك بقراءتنا فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا، دون قول من قال معناه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه. وقد قيل إن قول الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يعني به قائل تسبيحا وقراءة.
نعم. القرآن هنا بمعنى القراءة. نعم.
فإن قال قائل وكيف يجوز أن يسمى قرآنا بمعنى القراءة وإنما هو مقروء، قيل كما جاز أن يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب كاتب كما قال الشاعر.
المكتوب سمي كتاب والمراد به المكتوب، سمي بالمصدر وأريد به المفعول. نعم.
قيل كما جاز أن يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب الكاتب كما قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته تؤمر رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء.
مثل منصوبة
تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق العراء، يريد طلاقا مكتوبا فجعل المكتوب كتابا. وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان.
نعم. الآن الاسم الثاني الفرقان.
وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة هي في المعاني مؤتلفة.
نعم. هذا كثير من الإمام رحمه الله يحرص على التأليف بين معاني أقوال السلف كما يقول مختلفة لكن في المعاني مؤتلفة، هذا من عادته، فهذا من الإشارات المتقدمة إلى أن كثيرا من خلاف السلف إنما هو خلاف في العبارة. نعم.
فقال عكرمة فيما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن عنبسة عن جابر عن عكرمة أنه كان يقول هو النجاه، وكذلك كان السدي يتأوله. حدثنا بذلك محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي وهو قول جماعة غيرهما. وكان ابن عباس يقول الفرقان المخرج. حدثني بذلك يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذلك كان مجاهد يقول في تأويله بذلك. حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا حكام عن أنبسة عن جابر عن مجاهد، وكان مجاهد يقول في قول الله عز وجل يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل.
هذا ما يسمى عندهم الوجوه والنظائر، يعني يأخذ المعنى، يأخذ الكلمة ويقلب ورودها في القرآن أو بعض الورود. ما أتى به ابن جرير هنا هو من هذا، وهذا كثير في تفسير البخاري رحمه الله كثير، وربما يتوقف فيه بعض الشراح أو يستشكلونه، وإنما هو من المؤلف من الإمام البخاري رحمه الله تقليب لللفظ حيثما ورد في القرآن، وهذا يحتاج إليه في تفسير السلف كثيرا. لما؟ لأنهم أحيانا يفسرون الكلمة في القرآن في موطن وتكون وردت في مواطن أخرى بعين ذلك المعنى أو قريبا منه، فيستخرج من هذا المذكور معنى المسكوت عنه في كلامهم، وهذا ما كان يصنعه البخاري رحمه الله. نعم.
وكان مجاهد يقول في قول الله عز وجل يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل: حدثني بذلك محمد بن عمرو الباهلي قال حدثني أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني، وذلك أن من جعل له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج منه نجاة، وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه فيه سوءا وفرق بينه وبين باغيه السوء. فجميع ما روينا عمن روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح المعاني لاتفاق معاني ألفاظهم في ذلك. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين الحق بين المحق والمبطل.
نعم. فإذا من فسر الفرقان بأنه القضاء، من فسره بأنه المنقذ وغيرها، هو إشارة إلى ذلك التفريق بين الشيء وغيره، لأن التفريق كما قال قد يكون بقضاء باستنقاذ بحجة ببيان وهكذا. نعم.
فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيره المبطل حكما وقضاء. وأما تأويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدر من قولك كتبت كتابا كما تقول قمت قياما وحسبت الشيء حسابا. والكتاب هو خط الكاتب.
حسبته حسبانا أما حسبته حسابا. نعم.
والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة، وسمي كتابا وإنما هو مكتوب كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به: وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يعني به مكتوبة.
وأما فإذا لوحظ في تسميته القرآن أنه مقروء، وفي تسميته كتاب أنه مكتوب. نعم.
وأما تأويل اسمه الذي هو ذكر فإنه محتمل معنيين: أحدهما أنه ذكر من الله جل ذكره ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه.
فالذكر هنا بمعنى التذكير الإعلام، والثاني الذي سيأتي بمعنى الشرف.
والآخر أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه كما قال جل ثناؤه: وإنه لذكر لك ولقومه، يعني به أنه شرف له ولقومه.
فهذا بين فكلا المعنيين صحيح وصادق على القرآن، أنه إعلام لما يريده الله من عباده، وأنه تشريف لمن عمل به. نعم.
ثم لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو العوام وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا سعيد بن بشير جميعا عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. حدثني يعقوب بن إبراهيم
قال هذا إشارة إلى أقسام سور القرآن. نعم.
حدثني يعقوب
لكن المؤلف أورده لأي شيء؟ أورده للأسماء، فهو سيستدل به على تسمية جملة من القرآن بالسبع الطوال. نعم.
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع الطول مكان التوراة وأعطيت المثاني مكان الزبور وأعطيت المئين مكان الإنجيل وفضلت بالمفصل. قال خالد كانوا يسمون المفصل العربي. قال خالد قال بعضهم ليس في العربي سجدة.
نعم. يعني يستشهد خالد على قولهم إن المفصل كان يسمى العربي بقولهم ليس في العربي سجدة، يريدون ليس في المفصل سجدة. نعم.
وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن المسيب عن ابن مسعود قال الطول كالتوراة والمئون كالإنجيل والمثاني كالزبور وسائر القرآن بعد فضل عن الكتب. حدثني أبو عبيد الوصابي قال حدثنا محمد بن حفص قال أنبأنا أبو حميد حدثنا الفزاري عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول ومكان الإنجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلني ربي بالمفصل. قال أبو جعفر والسبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس في قول سعيد بن جبير. حدثني بذلك يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وقد روي عن ابن عباس قول يدل على موافقته قول سعيد هذا وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف قال حدثني يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا ببعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطول.
هذا خبر مشهور لكنه خبر منكر وليس الأمر في ذلك بأمر اجتهاد بل كان مما جاء بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم فأمر السور لم يكن أمر اجتهاد في القسمة بين السورتين أو وضع الآية في هذه السورة أو تلك هذا مما كان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم.
فهذا الخبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه أنه لم يكن تبين له أن الأنفال وبراءة من سبع الطول ويصرح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى ذلك منها وإنما سميت هذه السور السبع الطول لطولها على سائر سور القرآن وأما المئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا. وأما المثاني فإنها ما ثنى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل، فإنها ما ثنى المئين فتلاها وكان المئون لها أوائل، وكان المثاني لها ثواني. وقد قيل إن المثاني سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر، وهو قول ابن عباس. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول إنما سميت مثانية لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وقد قال جماعة يكثر تعدادهم القرآن كله مثان، وقال جماعة أخرى بل المثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة. وسنذكر أسماء قائلي ذلك وعللهم، والصواب من القول فيما اختلفوا فيه من ذلك إذا انتهينا إلى تأويل قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني إن شاء الله ذلك.
والظاهر أن المثاني هذه غير المثاني تلك، فقول من قال إن القرآن كله مثاني إنما يصدق على وصف القرآن بأنه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا تشابها مثاني، فهذا غير هذا الوصف في أن جزء من القرآن هو المثاني. فمن قال إن القرآن كله مثاني يشير إلى هذه الآية، وأما الحديث فالمثاني فيه هي جزء من القرآن وهي السور التي تأتي ثالثا في ترتيب المصحف. نعم.
فبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء سور القرآن التي ذكرت جاء شعر الشعراء، فقال بعضهم حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أميت وبمثان ثنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي فصلت. قال أبو جعفر رحمة الله عليه وهذه الأبيات تدل على صحة التأويل الذي تأولناه في هذه الأسماء. وأما المفصل فإنها سميت مفصلا لكثرة الفصول التي بين سورها بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر ثم تسمى كل سورة من سور القرآن سورة وتجمع سورة على تقدير خطبة وخطب وغرفة وغرف، والسورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعه على ما يحويه، غير أن السورة من سور المدينة لم يسمع في جمعها سور كما سمع في جمع سورة من القرآن سور. قال العجاج في جمع السورة من البناء فرب ذي سرادق محجور سرت إليه في أعالي السور، فخرج تقدير جمعها على تقدير جمع برة وبسرة.
نعم، يقصد على قياس. نعم،
لأن ذلك يجمع برا وبسرا. وكذلك لم يسمع في جمع سورة من القرآن سور ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ في القياس إذا أريد به جميع القرآن، وإنما تركوا فيما نرى جمعه كذلك لأن كل جمع كان بلفظ واحد مذكر مثل بر وشعير وقصب وما أشبه ذلك، فإن جماعه يجري مجرى الواحد من الأشياء غيره لأن حكم الواحد منه منفردا قل ما يصار، فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره، ثم جعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه، فقيل برة وشعيرة وقصبة يراد به قطعة منه. ولم تكن سور القرآن موجودة مجتمعة اجتماع البر والشعير وسور المدينة، بل كل صورة منها موجودة منفردة بنفسها.
يعني هي وإن كانت مجموعة إلا أن كل صورة منها غير الصور الأخرى، بخلاف مثل البر والشعير وغيرها لا فرق بينها في أنها جنس واحد. نعم.
بل كل صورة منها موجودة منفردة بنفسها انفراد كل غرفة من الغرف وخطبة من الخطب، فجعل جمعها جمع الغرف والخطب المبني جمعها من واحدها. ومن الدلالة على أن معنى الصورة المنزلة من الارتفاع قول نابغة بني دبيان: ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. يعني بذلك أن الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك.
إذن يدور هنا كلام الإمام رحمه الله على أن الصورة من المنزلة لشرف صور القرآن وارتفاع منزلتها، وثمة أشياء أخرى في المسألة ما تطرق لها. قيل الصورة من السور الذي يراد به يعني معنى التصوير أي الإحاطة. نعم، لكن ما أشار إلى ذلك. نعم.
وقد همز بعض،
وهذا كلهم على أن السورة بالتسهيل، انتقل الآن على من قرأ بالهمز، فما أصل ذلك؟ نعم.
وقد همز بعضهم السورة من القرآن، وتأويلها في لغة من همزها القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن سور كل شيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤرا. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا على لئيها مستطيرة. وقال الأعشى في مثل ذلك: بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها بعد ائتلاف، وخير الود ما نفع. وأما الآية من آي القرآن فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب: أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه، كقول الشاعر: ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا، يعني بعلامة ذلك. ومنه قوله جل ذكره: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي علامة منك لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. والآخر منهما القصة، كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى: ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان قال القول إذ قال أم حلم. يعني بقوله آية رسالة مني وخبرا عني، فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول.
نعم. طيب، يكفينا هذا القدر. هذه هي مقدمة المؤلف وما ختم به الآية والسورة ومعانيها، صار سنة متبعة لمن جاء بعده من أئمة التفسير في الكلام عليها، كتقديم للمعاني التي كثر دورانها في القرآن، وهو أشبه بالتمهيد بمصطلحات الفن، ولهذا من جاء بعده يزيد في هذه المصطلحات. يعني هنا الإمام رحمه الله أورد أسماء القرآن ثم أسماء السور ومعنى السورة ومعنى الآية، الذين جاءوا بعده زادوا في المصطلحات، فأضافوا مثلا معنى التفسير، أضافوا معنى التأويل وهكذا، فصار صنيع هذا سنة متبعة لمن جاء بعده من الأئمة في التفسير، يقدمون بمقدمة هي كالمدخل لحديثهم في التفسير وأهم ما يحتاج إليه، وكل واحد منهم يشير إلى ما سيعتني به من النظر في علم التفسير. تجد مثلا الزمخشري في الكشاف يمهد بمقدمة تبين أن أشرف ما يحتاج إليه هو علم البيان والمعاني، وأنها لا يمكن الوصول لها إلا من طريق كلام العرب، وأن من تكلم في التفسير قصر في هذا الفن. كل هذا كالتمهيد لبيان الاحتياج إلى وضع كتابه هو. ولعلنا بهذا نكون إن شاء الله انتهينا من هذه المقدمة، وهي ولا شك من أهم ما كتب من مقدمات علوم التفسير لقدمها ولمنزلة إمامها، وهي تمثل شيئا من نظر الإمام الطبري في العلم وعلو كعبه ومنزلته في الاجتهاد ودقة مآخذه في الكلام على العلم. وظني أن من يضبط المقدمة ويعتاد على فهم كلام الإمام رحمه الله سيحسن بإذن الله القراءة في الكتاب، سيحسن القراءة، لأن باقي الكتاب لن يختلف عما في هذه المقدمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.